ومعلوم من هو شيخ الإسلام. والميزة أن هذه الرسالة محررة من شيخ الإسلام، ولذلك جاءت على غالب وعامة مسائل الصيام، وبإذن الله ما يحتاج إلى إضافة من بعض نوازل الصيام، سوف يتم التطرق إليها أثناء الشرح والتعليق، وإنما الأساس هو المتن لهذا الإمام العظيم حشرنا الله وإياه ووالدينا وذارينا وأهلينا وجميع المسلمين مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تفضل. صفحة 19.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، وهذا نوعان منهما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأذن في المباشرة فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب. لما قال أولا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو ذكر بأن المفطرات فيها مفطر ورد فيه النص والإجماع، والأمور التي ورد فيها النص والإجماع الأكل والشرب والجماع. فالأكل مفطر بإجماع العلماء، والشراب مفطر بإجماع العلماء، والجماع. ولكن الذي يشكل هنا مسألة الجماع، لأن هناك من يظن أن مباشرة الرجل لزوجته أو أي مباشرة من الرجل لزوجته مفطرة. لا، إنما المفطر هو إيلاج الذكر في الفرج. أما إذا كان الأمر لا يصل إلى الإيلاج المباشرة من دون الفرج فإنه ليس مفطرا إلا إذا حدث معه إنزال، إلا إذا حدث معه إنزال. أما المباشرة للاستمتاع مع ضبط النفس فهذا أمر مشروع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهذا أمر يجب التنبه إليه. نعم.
ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش من جاهلية.
وهذا مهم، أن الصيام معلوم عند الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني الصيام مفروض على جميع الأمم. ولذلك قريش كانت عندها بقايا من دين إبراهيم، فكانت تصوم وكانت تعتكف وكانت تحج، وكانت مشكلتها الكبرى في التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وهذا الدليل مما استدل به المجدد في كتاب التوحيد، في كتاب كشف الشبهات، على أن قريش كانت العبادات عندها قائمة، وإنما توحيد الألوهية هو الذي كان عندها فيه إشكال. ولذلك جميع الأنبياء والرسل جاءوا بتوحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهو مستقر في النفوس. وكذلك العبادات، قريش كانت تصوم وكانت تحج وكانت تتحنث. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، اللهم صل وسلم، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك. وقريش كانت تصوم عاشوراء، قريش كانت تصوم عاشوراء، ثم كان الواجب في الإسلام صيام عاشوراء، ثم نسخ بصيام رمضان، ثم عاد للسنية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم.
وقد روي من غير وجه أنه قبل أن يفرغ شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل منادي أن ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. وكذلك ثبت بالنص واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام.
وهذا ذكر مفطر، وهو الآن يذكر المفطرات التي بالنص والإجماع، فذكر أول مفطرات بالنص والإجماع وهي تشمل الذكور والإناث، ثم الآن ما زال يذكر المفطرات بالنص والإجماع، فذكر إيش هنا الآن؟ الحيض، ويقوم ويجري مجراه النفاس، فالحيض مفطر، فمتى ما حاضت المرأة أفطرت. ولذا رخص بعض الفقهاء للمرأة أن تتناول دواء ليرفع الحيض إذا احتاجت إليه، إذا احتاجت إليه كامرأة مثلا بتعتكف أو امرأة بتعتمر، أما امرأة سليمة معافاة مقيمة فهذا خلاف الأولى، الأولى أن تعيش على سجيتها وجبلتها التي جبلها الله عليه وترضى بحكم الله. لكن بعضهم تقول يشق علي القضاء وأصوم مع الجماعة وأنا في فترة الحيض، يعني الصيام الإفطار يصعب علي لأن الجميع صائم، فتحتاج إلى أن تتعاطى من الأدوية ما ترفع فيه الحيض، فرخص بذلك بعض أهل العلم وضعوا له من ضوابطها ألا يكون مؤثرا على صحتها. نعم.
وثبت بالنص أيضا الحديث لقيط بن صمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم، الاستنشاق ليس مفطرا، ولذلك قال بالغ في الاستنشاق، يعني في غير الصيام بالغ، في الصيام استنشق استنشاق عادي، ومعلوم أنه إذا استنشق قد يقع في فمه شيئا من هذا الماء أو بقايا من المضمضة، وهنا قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. لماذا؟ مظنة أنه يبلع مياه كبيرة وكثيرة قد تفسد عليه صيامه، ولكن هنا مفهوم الحديث أن الاستنشاق ليس مفطرا، بل يجب على المتوضئ أن يستنشق ولكن دون المبالغة في الاستنشاق. نعم.
فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. وفي سنن الحديث أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه طيب وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال ليس من ذا شيء. قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس قال وما أراه محفوظا. قال وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى الطيب يفطر الصائم. قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفصة الأوزاعي وهو قول أبي ثور،
وهو القي، يعني من غلبه القي، يعني واحد مثلا أكل كثيرا بالسحور ثم وجد نفسه لا شعور يتقيع، فإنه لا يضره ذلك، ليس مفطرا، لأن الخارج ليس حكمه كالداخل بالإطلاق. ولكن إذا تعمد القي، سواء تعمده لحاجة أو لغير حاجة، إن كان لحاجة فهو مفطر عمدا وعليه إثم الإفطار عمد، وبعض الأحيان يتعمد لحاجة، يتعمد لحاجة لضرورة صحية، فهذا يرخص له للضرورة الصحية ولكن عليه القضاء. أما من تعمد القي من أجل يفطر فهذا مرتكب لكبيرة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجاب الكفارة على المحتجب، فإنه إذا أوجبها على المحتجب فعلى المستقي أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي، والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد تبين أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن عياد، والحديث الأخير يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال: صدق، أنا صدقت له وضوءا، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ، رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأكرم: قلت لأحمد فذكره في هذا الحديث، فقال حسين المعلم يجوده، وقال الترمذي: حديث حسين من أصح شيء في هذا الباب، وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال: احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزل على غسل محاجبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الآن مسألة الكفارة، الصحيح أن الكفارة لا تجب مع القضاء إلا في الجماع، أما في غير الجماع فلا تجب الكفارة، يعني إن احتجم فلا تجب كفارة، وإن قاء فلا تجب كفارة من حيث الوجوب، أما من حيث الاستحباب فالأمر فيه سعة. كذلك مسألة الدم، خروج الدم الصواب أنه ليس مفطرا إلا إذا كان عن طريق الحجامة، أما الدم إذا خرج من غير طريق الحجامة فليس بمفطرا، يعني مثلا تبرع بالدم ليس مفطر، أو أصابته جراح أيضا هذا لا يعد مفطرا. كذلك لو احتاج إلى أن يحقن بالدم فالصواب أنه ليس مفطرا، لأنه هنا ليس طعاما ولا شرابا، ولا بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب، وهذه مسألة هي من المسائل المعاصرة التي لم تعرف في السابق فيجتهد فيها علماء العصر، يعني لم يكن في إلين يمكن 50 سنة الماضية أو أقل منها، ما أدعى تاريخ العمليات بالضبط، ما كان يعرف أن المريض يحقن بالدم، فهذه مسألة من المسائل النازلة، فالدم ليس بطعام ولا بشراب ولا بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب. وهذا يجرنا إلى مسألة: من استاك أو فرش الأسنان فإنه يخرج من اللثة دماء، وبعض الأحيان تكون دماء غزيرة. هذه الدماء الصواب أنها غير مفطرة، لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب. أما مسألة الحجامة فهي من المسائل التي قوي فيها النزاع من أهل العلم، بين أهل العلم نزاع في مسألة الحجامة قوي. والصواب الذي ترتاح إليه النفس أن المحاجم والمحتجم قد أفطرا لصراحة النص بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
زيد بن أسلم مشهور بأنه إيش؟ ضعيف. زيد بن أسلم ابنه عبد الرحمن ضعيف، ولا تقبل روايته مطلقا. نعم. أما الاستمناء، تعمد الاستمناء، فعامة أهل العلم على من استمنى متعمدا مفطر، لحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. بعضهم جعل الشهوة مقصود بها الجماع، ولم يرى أن الإنزال من غير جماع أنه مفطر، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف، وهذا مال إليه ابن حزم في المحلى، وتبعه من تبعه من أهل العلم، وخرجوا يدع طعامه وشرابه وشهوته. قالوا الشهوة هنا بالجماع، لأن الصائم ليس ممنوعا من الشهوات الأخرى، يعني النفس مثلا يشتهي الهواء البارد، يشتهي الاستحمام، هذه كلها ليست مفطرة. فقالوا هذه شهوات لا يعني يناقش أحد بأنها ليست مفطرة، فإذا علم أن الشهوة هنا الجماع. وبعضهم قال لا، الشهوة هنا والإنزال هو قمة الشهوة. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بالمباشرة من غير علاج، ومعلوم أن هذه إتيان للشهوة، لما يباشر امرأته من غير علاج هذه شهوة، ومع ذلك ليست مفطرة، بل عدها بعض العلم يعني من الأمور التي يعني يستحسن من الصائم فعلها على أنه اعتبرها سنة، وهذه مجازفة بأن مثل هذه الأمور يعني يقال أنها ليست مفطرة، فهذه من الأمور التي تفسد على الإنسان صيامه. فالصواب ما عليه جماهير العلماء أن الإنزال يعتبر متى أنزل بسواء بالمباشرة بخارج الفرج أو الاستمناء باليد فإنه مفطر، والله أعلم.
قال رحمه الله: قال رحمنا الله وإياه: وإذا كان المتقيم معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر. وأما أمر المجامع بالقضاء فضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبقى مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا الفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه: إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وبحنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر كما قد بسط في موضع، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا وناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، وإنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما أمر عنه. وطرد على أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات.
هو الآن يتكلم عن مسألة من جامع أهله وهو ناسي أنه إيش؟ صائم. طيب يمكن واحد يطرح سؤال يقول: طيب إذا نسي ألا يمكن تكون، طيب كيف هي تنسى؟ يعني ما يعني في الذهن لا يمكن يتفق الاثنين على إيش؟ النسيان. يعني الرجل قد ينسى ولكن المرأة إيش؟ تتذكر، أو ينسى الرجل والمرأة تتذكر. طيب ممكن أحد يجيب إمكانية؟ لا، ما نتكلم عن الحكم. هل يتصور في الذهن ينسى يعني أثنين مع بعض ينسون أنهم صايمين؟ يعني هذا إيش من أمور التي قد تكون إيش للاستحالة أقرب، لكن هذا يتصور كيف؟ قالوا مثلا لو كانت زوجته كتابية، لو كان متزوج إيش؟ كتابية، الكتابية ما عليها إيش؟ ولا تدري وش الصيام. أو زوجته مريضة أو مسافرة وتفطر مسافرة، وهو مستقر، يعني مثلا هو مبتعث ومقيم، وهي جاءت زيارة أسبوع أسبوعين، فيما عليها صيام. يعني هذه التصورات، والفقهاء على كل يضعون الشيء من باب التصور ولو لم يمكن إيش حصوله أو يندر حصوله. فالصحيح أن من جامع ناسيا فإن حكم من أكل ناسيا. قال القاعدة: كل مفطرا أتاه الصائم ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. طيب يقولون يمكنه يكذب، يقول هذا أمر بينه وبين الله، أصلا يمكن بعد يفطر ويقول لك إني إيش، في أحد يلاحق يقول له أنت صائم ولا مفطر ولا أنت كفرت، هذا أمره إيش إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. ومعنى إن إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه وش معناه؟ ذكروا فيها أقوال، وأشهر الأقوال إن الصوم من الأعمال التي يندر أن يكون فيها رياء، فإن العمل غالبا فيه يكون خالصا لله، لأن الناس ما يدرون عن أنه صائم، ممكن يكون مفطر إيش وهو بالخفاء. هذا قول. وقول الحقيقة يعني أيضا يحمل وجاهة، أنه لم يعرف، لم يعرف، خذها الفائدة الجليلة، عن عباد الأصنام والأضرحة والقبور أن ينذرون بالصيام أو يصومون من أجل آلهتهم، يذبحون عند الآلهة، يطعمون، يعتكفون، يصلون، يطوفون، لكن لم يعرف أنهم إيش يصومون. فدل على أن الإله الذي انفرد عباده جل وعلا بالصيام له والله سبحانه وتعالى. هذا قول أيضا فيه وجاهة، في إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه، ما يغني عن القول الأول، ولكنه إيش من اللطائف والنوادر العلمية. نعم.
قال رحمنا الله وإياه: وطرد هذا المنهج لا يبطل في شيء من محظورات لا ناسين ولا مختال الجماع ولا غيره، وهو أظهر قول الشافعي. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأن بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف في مثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو
شوي شيخ ياسر، أقول شوي شوي القراءة، احنا بنحتاج السرعة إذا الوقت مو معنا. نعم.
وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، كتقليم الأظفار وقص الشارب والترف المنافي للتفت كالطيب واللباس، ولو فدا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد.
طبعا هو الآن شيخ الإسلام قادنا، ذهب الآن إلى موضوع الحج، يقول حتى لو جامع وهو حاج ناسيا فإنه إيش لا يفسد حجه، لأن العبادات الله سبحانه وتعالى رفع عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. لأن القول يعني دائما الفقيه يجب يكون قوله مضطرد، لازم الفقيه يكون قوله مضطرد، لا يضطرب، لا يكون هنا إيه وهنا لا، لازم القول الذي تقوله في الناس مطلقا. أما تجي تقول لا، اللي يأكل ويشرب ناسي ما يفطر، واللي جامع ناسي يفطر، اللي يضع الطيب ناسي ما فعل محظورا، واللي جامع ناسي فعل محظورا، يمكن واحد حاج وزوجته ما بحاجة وتحسبه متمتع أو تظن تحلل مو ناس، وهذا ممكن يحدث. فلا بد القول يكون ايش ليس عليه مدخل ولا عليه اشكال. فالصحيح النسيان دائما، شوف لذلك الان المحظور على ثلاثه اوجه محظورات الحج: اما ناسيا فلا فدية عليه ولا يفسد، وإن فعله متعمد على صورتين: إن فعله للضرورة فعليه كفارة ولا إثم عليه، وإن فعله متعمدا فعليه كفارة مع الإثم. يعني مثال حلق الشعر، عندنا ثلاثة: واحد حلق شعره ناسيا نقول ما عليك لا كفارة ولا إثم، واحد أصابه مرض برأسه فاضطر لحلق الرأس فهذا نقول لا إثم عليك وعليك الكفارة، واحد متعمد من غير نسيان ومن غير حاجة نقول عليك كفارة مع الإثم وجوب الاستغفار. شفتوا سبحان الله بعدالة الشريعة ورحمة الإسلام بأتباعه، ما جعلهم على صورة واحدة. وقس عليها أيضا الصيام، مسائل الصيام. نعم.
قال رحمه الله وإياه: وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه، والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحد والتقليم وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشان وكفر.
طيب يمكن يجي واحد يقول طيب قول شيخ الإسلام مو مضطرد، يعني يتصور لأنه قال إن الصيد إذا ناسيا عليه إيش كفارة، هو يرى كفارة لأن هذا فيه إتلاف، فيه إيش إتلاف، في ضرر، فهو يدفع ثمن الإتلاف، يدفع ثمن الإتلاف. نعم.
وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشال وكفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع من قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر وكفر بطريق الأولى. وكذلك قصد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضى عليه، وقول طائفة من السلف والخلف منهم من يطبق الناس ويخطي كمالك. وقال ابو حنيفه هذا هو القياس، لكن خالف بحديث ابي هريره في الناس، ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المفطر، وهو قول ابي حنيفه والشافعي واحمد، فابو حنيفه جعل الناس موضع استحسان، واما اصحاب الشافعي واحمد فقالوا النسيان لا يفطر، لانه لا يمكن احترازه بخلاف الخطا، فانه يمكنه ان لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر، وهذا التشريع.
الآن بدأ يفرق بين الخطأ والنسيان. الخطأ أنه يجتهد، يعني الآن قبل غروب بربع ساعة واحد أكل ناسي، هذا ما يفطر. واحد ظن المغرب دخل وأفطر، هذا خطأ لأنه تعمد الأكل، لكن أخطأ بظنه أن الشمس إيش غربت، فهذا داخل مسألة اجتهاد، اجتهد اجتهادا خاطئا. إن كان اجتهاده وفق الاجتهاد الصحيح لا يفطر، أما إذا كان اجتهاده اجتهاد بدون ضوابط الاجتهاد فإنه يعتبر مفطرا. فهذه مسألة دقيقة، المخطئ في غروب الشمس، يعني ما حد مثلا سمع أذان وأفطر ثم تفاجأ أن الأذان أذان منطقة أخرى غير منطقته، يعني مثلا في شمال المملكة معلوم أن الأذان بعد الحرم ولا لا، أو واحد في المنطقة الغربية استمع لأذان منطقة الرياض وماذا شغل المذيع ولقى اسمع الأذان فاعتقد أنه أذان إيش بلدته فأفطر، فالصحيح أنه هنا الآن لا يلام على هذا الفطر لأنه إيش، والبعض يقول لا هذا اجتهاد خاطئ كان عليه إيش أن يتثبت ولا يتسرع، خاصة في هذا العصر عنده الساعة، عنده المنبه، عنده من حوله، يعني يتأكد، لأن خاصة الآن الأجهزة الحديثة كل حطها على أذان، في واحد يحطها تؤذن قبل الأذان بربع ساعة حتى إيش يتجهز للصلاة، واحد يحط المنبه مع الأذان يؤذن، واحد يحطه قبل عشر دقائق، فأنت الآن إذا اعتمدت على هذه الأجهزة هذا اجتهاد خاطئ، لأن أجهزة من حولك كل واحد وضعها وفق إيش ما يناسبه، الناس مو سوا، في ناس يحب يروح قبل الأذان بربع ساعة حاطة قبل الأذان بركعتها جاهز يتوضى ويمشي، بعضهم حاطة مع الأذان، بعضهم حاطة بعد الأذان يبغى بس تنبه للإقامة، يعني يحط وقته قبل الإقامة بربع ساعة أو عشر دقائق، وممكن بذل له ربع ساعة. فما تعتمد على هذه جزاة الناس، هذا الحقيقة يعني استهانة وعدم أخذ الاحتياطات، فلا يعذر بمثل هذا الأمر. نعم.
بسم الله. قال رحمنا الله وإياه والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم يعكر الفطر ويبطل السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور.
طبعا هو في زمنهم الأول إذا جاء الغبار احتجبت الشمس ما هو بذل معهم ساعة، فصيرون يعتمدون على إيش؟ الظن. يغلب على ماذا يغلب؟ الظن. فشاف غبار وحل يعني قبل يعني مشون يحسبها بعض الأحيان بقراءة القرآن يحسبها مثلا، لكن الدنيا غيب، وظن الآن أن الوقت دخل ومضى وقت طويل، فأيضا قد يخالف السنة فلا يعجل الصيام الإفطار، فهذا له أن يجتهد. أما الآن لا، هذا غير معذور به الإنسان. لماذا؟ لأن الناس حتى المؤذنين يعتمدون على التقاويم، يعني ما فيه تقريبا فيما يظهر أن مؤذن يعتمد على النظر على إلى غروب الشمس أو إلى طلوع الفجر، يعتمد على هذه التقاويم، وهي تقاويم معتمدة ومثبتة وتراعي الدقة قدر الإمكان، ويعمل بها المؤمن لأنها إن شاء الله عمل ثقات وأقرت من الجهات المسؤولة المناط بها تحديد الأوقات. نعم.
بسم الله عليك. قال رحمه الله وإياه والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب عليه ظن غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخر حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف وهو مذهب أبي حنيفة أنهم كانوا يستحبون في الغيب تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد علل ذلك بعض أصحابه باحتياط لدخول الوقت وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هذه الصلاة يجمع بينهما للعذر وحال الغيب حال عذر، فأخرت الأولى من صلاة الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوا مرة،
لأن لو صلى الوقت العصر المغرب وقت صلاة العصر بطلت، لكن لو صلى العشاء وقت صلاة المغرب تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز في حالة الجمع ولا ما تجوز؟ وتجوز في حالة السفر. وقال في حالة أيضا الغيم والذاء إذا قدمها من باب أن الأمور ليست واضحة له ما يصير عليه حرج، لأنها على الأقل أوقعها في وقت يصح إيقاعها فيه، يصح إيقاعها فيه. وشيخ الإسلام دائما يؤكد على أن الوقت هو أهم شروط الصلاة، الوقت أهم. يعني مثلا خلونا نجي الواحد مسافر لا يعرف جهات القبلة، وإذا بدأ شاف شروق الشمس بعد بقي عليه لا خمس دقائق مسافر هو، وإذا بدأ يسأل وين القبلة أنت خمس دقائق ولا لا؟ ولا لا؟ انتهت ولا ما انتهت؟ فيقول يصلي على أي جهة، يجتهد ويصلي. لأن هنا سيفقد إما أحد الشرطين سيفقده، إما الوقت وإما استقبال القبلة، فالوقت أهم، الوقت أهم. ولذلك وش الدليل على أن الوقت أهم؟ صلاة الخوف، مسافرين وفي حرب وفي حال خوف، ويصلونها ويتركون بعض أركانها وواجباتها من أجل أن يؤدوها إيش في وقتها، فدل على أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول وشو؟ وجوب الجماعة، تبو. الأمر الثاني تقديم الوقت، أن الوقت أهم من بعض أركانها، وأن الجماعة أهم من بعض أركانها. تصور مسافر وفي حرب وفي خوف، ويأمرهم الله بالجماعة، مع أنه لو صلاها كل واحد منهم لوحده أداها تامة، لكن يصلون مع جماعة ماذا يعمل؟ يحمل السلاح ويلتفت. وأقوى مفسد أو مبطل للصلاة وشو؟ الانصراف قبل الإمام، لأن الطائفة الأولى تسلم قبل الإمام، وهذه لو فعلها في غير الخوف بطلت إجماعا، ما أحد يخالف فيها. فدل كما قال شيخ الإسلام على أن الجماعة أهم من بعض واجبات الصلاة، ثم قال كلمة عظيمة: فلو أدوها فرادى لأدوها تامة، فلو أدوها فرادى لأدوها تامة. نعم.
قال رحمه الله: وإياه قدمت الثانية لمصلحتين: إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوا مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين. وهو إحدى روايتين عن أحمد وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة، ونحو ذلك في أظهر قولين العلماء، وهو قول مالك وأظهر قولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والعصر، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينه، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاجتماع حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاجتماع أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيما ذكر الأصحاب أخذ الأول من الاحتياط، لكن الاحتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لا طرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يقام مغرب الشفق فلا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية.
لأن تأخير الفطور إلى تشابك النجوم هذا منهج الرافضة. نعم.
ولهذا كان جمع مشروع مع المطر وجمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخرهما ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء.
شيخ الإسلام ممن يؤيدون، وهذه ترى مسألة يحتاجها الناس كثيرا، بعضها للعلم يشترط في الجمع أن لا يكون بينهما فاصل. شيخ الإسلام يجيز أن يكون بينهما فاصل. طيب وين يظهر أثر الفرق فيه؟ وين؟ ها؟ يعني وين إحنا نحتاج إلى هذا القول؟ وين نحتاج فيه؟ لا، اللي بيجاوب ندعي الله نتزوج إذا كان أحسن.
في
في مكة أو في المساجد التي يعني رجل مسافر وحضر جنازة قريب له ولا في الحرم، معلوم أن الجنازة متى يصلى عليها؟ بعد الصلاة. فمن لا يرى فاصل فلا يرى أنك بعد الصلاة أنك تصلي على الجنازة، عليك أن تصلي إيش؟ العصر مباشرة أو العشاء. يعني واحد بمكة ورحلته قال بصلي العصر والظهر في الحرم ثم أنا بنطلق للمطار، إذن أم ماذا سيفعل؟ سيجمع. فعلى القول الذي لا يرى الفاصل لا يجيز له الجمع إذا كان إيش؟ سينتظر الجنازة. وعلى من يرى الفاصل وهو شيخ الإسلام فإنه يصلي على الجنازة ثم إيش؟ يجمع. وهذا أيضا يحتاج الإنسان مثلا في مكة جاء للحرم يوم عرفة وصلى الظهر في الحرم خلص عمرته وصلى ثم اتجه إلى عرفة وسيصل عرفة قبل صلاة العصر، فنقول انتظر حتى تصلي العصر على القول الذي لا يشترط الفصل. خلاص ما جمعت في الحرم ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تنتظر حتى تقول الوقت العصر وين؟ في عرفة. وعلى القول الذي يرجح شيخ الإسلام عدم الفصل جواز الفصل فله متى ما دخل عرفة يصلي العصر. صورت المسألة؟ نعم.
قال رحمه الله وإياه: وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين بدءًا يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما قصر في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء في حين يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب من البيوت ثم الرجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوم من رمضان في غير من في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: لأنه لا يستحق مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنه لم يفعل ذلك ولم يأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما الذي أعلم وأطعم لله ولرسوله ممن جاء بعده. والثاني لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقضاء إن شاء ذلك ولم نقل ذلك كما نقل فطره، فلما لم يقل ذلك دل على أنه لم يؤمر به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء قال أو بد
قال أو بد أو بد
فإن فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء فقال أو بد من القضاء. قيل هشام قال ذلك برأيه لم يروى ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده لذلك علم. أن معمر رضي الله عنه قال: سمعت هشام قال لا أدري أقضى أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري. والحديث رواه عن امرأتي فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل عن هشام عن أبيه عن عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة أعلم بإذنه. وهذا قول إسحاق الطحاوي، وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر إنما تركناه لقول عمر. وإسحاق بن راهويه قيل وأحمد بن حنبل ويوافق في المدد أصوله وفروعه وقوله ما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائل لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائل لأحمد وإسحاق، وكذلك غير النوم لهذا يجمع الترمذي وقول أحمد وإسحاق فإنه روى قولهما من مسائل كالكوسج، وكذلك ابن زرعة وابو حاتم وابن قتيبة وغيرها. وغير من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهما أيضا من وغيرهم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما وذلك من أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا مسأل عن إسحاق، إسحاق مسأل عني. والشافعي واحد محمد وإسحاق وابو عبيد وابو ذر ومحمد بن نصر ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي وهؤلاء كلهم فقهاء، كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم اجمعين. وايضا فان الله قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر.
طبعا يظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو أذن مؤذن الحي، وهذا يحدث من بعض المؤذنين يهم فيؤذن قبل الوقت فأفطر، ثم تبين أن الوقت ما زال، الصحيح أنه ما يقضون، الصحيح أنهما إيش زي ما فعل الصحابة لما جاءت غيمة فأفطروا ثم ذهبت فوجدوا أن الشمس ما زالت، والأحاديث المعروفة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وإنما رواية هشام وهي موهمة أيضا ونقل عنه خلافها، وهذا داخل في الخطأ المعفي عنه، الخطأ المعفي عنه. فلذلك هذا يحدث كثيرا خاصة في الزمن الأول، يعني ما كان يعني بعضهم يعني الساعة يعتمد على ساعة يده، وبعض الحين تكون ساعة يده صابتها يعني خلل، الحين الحمد لله الساعات كثيرة، وفي المسجد ساعة، وبالجوال ساعة، وباليد ساعة، يعني ما يحدث زي أول، من أول هي على ساعة المؤذن، بعض الحين تكون الساعة حدث فيها تأخير أو تقديم، شوف الواحد ساعة الشخصية بعض الحين فيها تقديم وتأخير ويعرف هذا الشيء عنها، ولذلك يتنبأ، بعض الحين لا يطول التقديم والتأخير 5 دقائق 10 وهكذا. فإذا اجتهد والناس تبعوه بناء على أذانه وما معهم يعني ما يتثبتون منه، ثم بان لهم أنه تسرع أو استعجل أو أذن في غير الوقت، فالصحيح لا قضاء عليهم. نعم.
قال رحمه الله وإياه فصل: وأما الكحل والحقنة وما يفطر فيها في إخبيره ومداواة الحمومة والجائدة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقدير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقدير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام دين الإسلام الذي يحتاج إلى المعرفة الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرم الله ورسوله على الصائم وفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوا الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل عن أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيء من ذلك.
الآن الحقدة الحقيقة فيها تفصيل، الحقن فيها تفصيل. الحقنة إن كانت علاجية مضاد حيوي فلا تفطر، سواء أخذها في اليد، يعني حقنة مضاد حيوي أو مخفضة حرارة، سواء أخذها في اليد أو في العضل أو في فتحة الشرج، لأنها ليست طعاما ولا شراما، ولا في معنى الطعام ولا معنى الشراب. أما إذا كانت الحقنة فيها مغذي اللي فيها جليكوز وموية مغذي فإنها تفطر، لأنها طعام وشراب، والشراب طعام، وش يدل على أن الشراب طعام؟ ها، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس ومن لم أطعمه، فهذا يعني دليل على أنه يعتبر إيش، وأيضا حديث زمزم طعام طعام يعني في الماء يسمى طعام، لكن غالبا يسمى ماء وذاك الأكل يسمى طعام، لكن يصح أن يسمى أيضا الماء طعام. طيب، فعلمنا أن الحقن ليست مفطرة، ولذلك إلا إذا كانت مغذية، إلا إذا كانت مغذية. كذلك الكحل، الكحل ليس مفطرا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله إياه: والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروي غيره، ولا هو في مسلم مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة.
قال طيب القطرة الآن تقوم مقام الكحل ولا لا؟ هل القطرة مفطرة؟ الصحيح أن جميع القطرات غير مفطرة، حتى قطرة الأنف، حتى قطرة. طيب يقول بعضهم أرى طعمها فيش بفمه، نرد عليه بأمرين. الأمر الأول أن القطر ليس الطعام ولا شراب، ولا بمعنى الطعام ولا بمعنى الشراب. ثانيا، ما يبقى في فمك من أثر القطرة لا يقارن بأي حال من أثر المضمضة. ومعلوم أن المضمضة بالماء، والماء مفطر إجماعا، يبقى في فمك من أثر الماء ولا ما يبقى؟ وكميات يمكن عشرات أضعاف بقايا القطرة، بس لأن القطرة فيها مرارة تشعر بها أكثر من المضمضة. لماذا؟ لأن الريق حالي والماء حالي، فغلب عليه ما تشعر فيه. أما القطرة فلأنها فيها مرارة فتشعر بها، فتشعر بها. وإلا ما يبقى بالفم من أثر القطرة لا يقارن بما يبقى من أثر المضمضة أو الاستنشاق. واضح المسألة؟ فالقطرات الصواب أنها غير مفطرة، سواء كانت بالأنف أو بالعين أو بالإذن، ليست مفطرات. نعم.
قال رحمه الله وإياه. قال أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن عودة عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإفك المروح بنوم وقال ليتقي الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل. قال المنذر وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي وصدق هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك حديث معبد قد عوض بحديث آخر ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسند أنس بن مالك قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب شيء، وأبو عاتكة ضعيف من هذا كلام الترمذي. وقد قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث. والذين قالوا ان هذه الامور تفضل كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معها حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ذكروا ذلك بما رأوه من المقياس فأقوى ما احتجوا به قوله. قوله وبال في الاستنشاق الا ان تكون صائما. قالوا فدل ذلك على ان ما وصل الى الدماغ يفضل الصائم اذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من فطنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام وغذائه وغيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقدير قالوا التقدير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى حينه كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء.
ولذلك لو واحد طلى جسده بزيت أو بكريمات أو وضع اللصقات، هذه كلها ليست مفطرة. إذا كان الإنسان إذا استحم لا يفطر، يعني الموية مفطرة ولا مفطرة؟ أقوى مفطر. ومع ذلك لو استحم واغتسل ما افطر، فكيف لو وضع هذه الدهانات، وضع زيت زيتون على جسده في آلام، أو وضع بعض العلاجات والكريمات وما يصرف له الطبيب لعلاج مفاصله أو آلام في جسده، فهذه ليست مفطرة. هذه ليست مفطرة، كلها ليست بالمفطرات ولله الحمد والمنة. كذلك اللصقات، كذلك مزيل الشعر، هذه الكرامات التي تزيل الشعر كلها أيضا ليست من المفطرات، لأنها ليست طعام ولا شراب، ولا معنى الطعام ولا معنى الشراب، وليس لها أي علاقة بها، ويذكرونها الفقهاء من باب يعني أن هذه مسائل يطرحها الناس، يسألون العطر مزيل العرق، أسئلة كثيرة، هذه الأشياء يسألها الناس فيضطر الفقهاء لبيانها، وإلا هي واضحة ولله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله: وإياه الذين قالوا الكحل يفطر، قالوا إن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يمتحنه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق، وإذا كان عدتهم وهذه نقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه النقيسة لوجوه: أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينت النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينك، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن ركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة، كما سن ركعتين بعد الطواف بالبيت، وهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج بأنه.
وهذه كلها يدلها يجيب يعني دلالات إن الشريعة لم توجب الأحكام بالقياسات. يقول لو كنا بنقيس سنقيس السعي على إيش؟ الطواف، وسنقيس المني على البول. يقول لك ما تجي هالقياسات هذه. هذا اللي يريد أن يصل إليها شيخ الإسلام في هذا الكلام، يعني خلاصة الكلام هذا أننا ما نبني الأحكام على هذه القياسات التي لم تنضبط فيها القياس. لماذا نحتاج القياس؟ لنقول هذه أمور يحتاج إليها نص، يعني الصحابة طافوا وأمروا بالركعتين، وسعوا ولم يؤمروا بالركعتين، فما تجي تقيس هنا، القياس فاسد لعدم وجود العلة الجامعة بينهما. وأيضا إنزال المني، لو جينا للقياس لكان نجسا، لكن جاني النص انه مو بايش كنت احكه، فلو كان نجسا لوجب ايش غسله. تفضل لكم ان شاء الله بعد الدم.
أشهد أن محمدا رسول الله.
التامة والصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة.
اللهم رب العالمين.
جل وعلا. السلام عليكم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصا من حيث مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم ينقل المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمني والدم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه احد من العلم بالحديث باسناد يحتج به، وروي عنهما روى عن عائشه من قبلهما. وغسل عائشه للمني من ثوبه وفركها اياه لا يدل على وجوب ذلك، فان الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب انما يكون بامر الله سبحانه ولم يامره هو ولم يهد. قال والوجوب انما يكون بامر الله سبحانه ولم يامره هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا يدل عنه انه امر عائشه بذلك، بل اقرها على ذلك، فدل على جوازه وحسنه واستحبابه.
وهذا ايضا عائشه فركت ولم تغسله، وفركت من باب ازاله الاثر كما تزيل البصاق والمخاط أيضا تزيله. فهل يقال أن البصاق نجس ينجس الثوب؟ لا، بل أمر إذا كان في الصلاة وغلبه إنه ماذا يفعل؟ يبصق في رداء ثم يلفه على بعضه، يديره على بعضه، لأنه أمام ثلاث خيارات: أما أن يبلعه هذا فيه ضرر، وإلا أن يبصقه أمام الجميع وهذا منهي عنه، أو أنه يجعله شيء منه في ثيابه، هذا هو الصواب في المسألة. نعم.
وأما الوجوب فلا بد له من دليل، وبهذا الطريق وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من بين السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله، أنه أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحد يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد الملامسة الجماع كما بسط في موضعه. وأمر بالوضوء من مس الذكر،
المذهب الذي يرى أن ملامسة النساء ناقض الوضوء، في مشقة المرأة تناول زوجها ثيابه، تناوله وهو اتجه للمسجد يمسها، فلو كان ينقض لا تحرج الناس من ذلك حرج شديد. فعلمنا بالملامسة هنا ايش؟ المعاشرة. نعم.
وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنة عن ابن سعيد أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، وكذلك أمر بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل القولين من قول من
اللي هو ايش؟ مثل الهرة، مثل السباع، هذه كلها ليست نجسة. نعم. كذلك بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وكذلك الطيور والدواجن التي تؤكل، كل هذه إيش؟ فضلاتها ليست بنجسة. نعم.
والقوم كانوا أصحاب الإبل والغنم يقعدون ويصلون في ألكنتها وهي ممنوعة من أدعائها، فلو كانت في منزلة المراحيض كانت تكون حشوشا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها، وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يستطيعوا فيها. فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معدن الإبل، فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعاد، بل كما أمر بالتوضأ من لحوم الإبل، وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال إن الإبل خلقت من جن وإن على ذروة كل بعير شيطان.
هذا حديث حسن. نعم.
وقال الفخر والخيلاء في الكتابين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم، فلما كانت الإبل في أعين الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوطن من لحمها، فإن ذلك يطفئ تلك الشيطنة ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. ومن موضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، ولهذا كانت الحشوش محتضرة.
الحضور الحشوش اللي ما كان قضاء الحاجة، يعني الحمام فيه مغسلة وفيه مكانا للاغتسال وفيه مكان قضاء الحاجة، هذا اللي يسمى الحش، وهذا الحمام هو الأصل فيه الحمام، أما بقية المكان فهو ماخذ مسمى الحمام من باب التغليب، وإلا ليس إيش؟ حمام. نعم.
ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بما إن الصلاة في الحمام ومعاتن الإبل، ومن الصلاة على الأرض النجسة، ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حاجة قبل أن ينتخلوا الكتب بالبيوت. وإذا سمعوا نهي عن الصلاة في الحمام وأعطان الإبل علموا أن نهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث النبي في النهي عن الصلاة في المقبرة ومزرعة الحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر ميت لا يحرى. وأصحاب الحديث متنازلون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذا من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت في هذا الحديث، ولم أجد في كلام أحمد في ذلك حينا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابن عبد الطاهر الحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه داود وإنما نصح الشيطان الإبل والحمام، وهذه الثلاثة من هي التي ذكرت رقي وغيره. والحكم في ذلك عندما يكون به قد بينهم القياس على موارد النصر وقد يثبته بالحديث، ومن فرق يحتاج الى الطعن في الحديث وبيان المفارق، وايضا المنع قد يكون منع كراهه وقد يكون منع تحريم. فاذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لا بد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا
كل هذا الكلام اللي يريد أن يصل لنا رحمه الله إياه أنه لا تجوز الأقيسة في مسألة التفطير، كله يريد مسألة الكحل والذي كلها ما تجي وتحطها مفطرة بدون إيش؟ بدون وجه. نعم.
فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى ولا بد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم من الدهن والاغتسال والبخور والضيق.
وهذا البخور يكثر السؤال عنه. كثير من العلماء المعاصرين يرون أن البخور مفطر، وشيخ الإسلام وهو الصواب في المسألة لا يراه مفطرا، لأن البخور كانوا من أول يطبخون على أي شيء. البخور وشو؟ عبارة عن دخان ولا لا؟ يدخل بالأنف، يتجه إلى وين؟ إلى الأنف. وكانوا يطبخون على الحطب، وما جاء ولا أثر فيه. أما البعض الذي يحرمه ويراه مفطرا من باب إغلاق الباب على المدخن، فنقول المدخن مختلف. الدخان يشربه عن طريق إيش؟ الفم، ويتجه به إلى وين؟ إلى الرئة، يتنشط فيه ويتقوى لما يتقوى تقوى فصار شرابا. الدخان لا شك أنه مفطر لأنه شراب، ويتجه إلى الرئة ويتقوى، هو يتقوى به زي المغذي، يتقوى فيه ولا ما يتقوى. المدخن يكون ضعيف، فإذا دخن قوى ويؤثر في الدم. أما البخور لا، وهو مما موجود في زمن النبوة، موجود في زمن السلف الصالح، وموجود الحطب، وموجود، ومع ذلك ما عدوا إيش من المفطرات. نعم.
قال: فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشرب البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره والدهان وكذلك اجتحاله. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مهمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبينه.
يعني يقول لو كان علاج الجراحات يفطر لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينا الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياسا على باب الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفي، وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا.
المفطر
وذلك أنه ليس بالأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من الجفاء أن أذكر عند الرجل ولم يصلي عليه. يقول شيخنا بن باز رحمه الله وإياه: وإذا قرأت القرآن فمر عليك اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلي عليه وأنت تقرأ القرآن. ويقول ابن القيم في جلاء الأفهام: وإذا كنت في صلاة التطوع فصلي عليه، تقرأ القرآن في صلاة التطوع صلي عليه، أما في صلاة الفريضة ففيها خلاف. نعم.
ويقولون إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب وبين ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواهي المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الفطنة والتقطير في الحليب ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله الحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا، قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم فهذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب من لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد يثاب عليه ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سفرنا أصراف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا عينة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به فلا بد من السبر، وإلا كان في الأصل وصفان مناسبا لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياس من الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول به العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء إلى الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس مفطر ولا جزء من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق من الفطر، وليس كذلك الكحل والحقنة والمداوات الجارحة والمهمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة ولا يدخل أحد ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من فيه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا
يعني مفهد. يريد أن يثبت أن الكحل ليس الطعام ولا شراب ولا معناه، يقول ما في أحد يأكل الكحل. نعم،
وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أو جب استطلاق جوفه، والحقنة لا تصل المعدة.
وهذه مسألة الآن، الحقن الشرجية التي لخفض الحرارة أو لعلاج بعض الأمراض، هذه الصحيح أنها ما تفطر، أو الإبر الحقن التي في العضل هذه أيضا ليست مفطرة، أما الحقن التي في الوريد الإبر فإن كانت مغذية مفطرة، وإن كانت مخفف حرارة أو مضاد حيوي أو علاجي أو مسكن ألم فإنها ليست مفطرة، ولله الحمد والمنة. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله وإياكم، الدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمهمومة لا يشمل ما يصل إليها من غذائه، والله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاري بالجوع والصوم، فالصائم مقي عن الأكل والشرب، لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة عن كحل، ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما يصد شقوق الماء، لأن الماء يتولد من الدم، فكان الممنوع منه من تمام الصوم.
نقف الصلاة ثم بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله ربع ساعة في الساعة فقط.